الحجية. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد ابن عبد العزيز السميدي، تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدر، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا بكم وبالمستمعين.
نبدأ برسالة بعثتها مستمعة، بعثت رسالة طويلة وحاول اختصارها، لكن جملة هذه الرسالة أنها تشتكي حالها وأنها تعيش عيشة ضنك وصعبة ولن ترى حياة سعيدة أبدا. لا أدري إن كان هذا بسبب الذنب أم لا. تقول لأن سبب هذه المعيشة السيئة التي نعيشها أننا منذ تزوجنا، تقصد زوجها، ولي منه الآن 15 ولدا، 10 ذكور وخمس بنات، ولم ينفق علينا بالحلال أبدا، فهو يعمل في تجارة الحشيش عافانا الله وإياكم. وحاولنا مرارا نصيحته وتحدث معه بعض أقاربنا، إلا أنه يقول أنا منيتي في هذه الحياة هي هذه التجارة، وهو ينفق علي فعلى أولاده 15 من هذا المال المحرم، وأنا أشعر بضيق ونكد في حياتي ولا أجد أي عمل أعمله، ولا أدري من أين نأكل ونشرب، فما رأيكم أحسن الله إليكم، خصوصا أن أبناءه الآن قد كبروا وبعضهم يحاول الاستقلال مخافة أن ينال شيء من الذنب تجاه هذا المصروف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، أعطى كل نفس هداها، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وبيده الخير وهو على كل شيء قدير. علم الإنسان ما لم يعلم، بين جل وعلا في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم طرق الخير ومسالكها، فتركنا نبينا عليه أفضل الصلاة والتسليم على محجة بيضاء على طريق واضح من أراضي السلامة، أن يسير فيه ليسير آمنا لا يخشى إلا الله، فلا يهلك على الله إلا هالك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين جمعه وفيما أنفقه، وعن علمه كيف عمل به هذا المال. نحن لسنا أحرارا في جمعه من أي طريق، كما أننا إذا جمعناه لسنا أحرارا بأن ننفقه كيف ما نريد، بل علينا أن نجمع المال من الطرق التي أذن الله أن نسلكها لجمعنا، وبالطريقة التي أذن الله لنا بذلك. وعلينا إذا جمعنا أن لا ننفق إلا فيما أذن الله جل وعلا لنا أن ننفق فيه، لا نشرك في الإنفاق ولا نقصر في الإنفاق، ولا ننفق قليلا في وجوه محرمة، فإن هذا أيضا من العدوان وإتلاف المال بغير حق، ولا نجمع المال مما تيسر أو تعسر من الطرق المحرمة، الماء ملأ الجسد إذا نمى على تغذية من كسب الحرام كان جسدا سيئا، هذا لا يشمل كل الآكلين منه، بل يشمل مالكه ويشمل الراضي معه بذلك العمل. لا شك أن هذه كربة لتفريج كرب إنما يحصل من الله جل وعلا، فإنه لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يدفع السيئات سواه. فنصيحتي للسائلة ومعها في بيتها من الخادمين أن يبذلوا المستطاع، والأولاد القادرين على الاكتساب يجب عليهم أن يكتسبوا وأن يصفوا عن أكل الأكل من هذا الحرام. أنتم بأكلكم من هذا الكسب الخبيث السيء إذا لم تكونوا راضين عن هذه الطريقة لا إثم عليكم حيث أكلكم منه عند تعذر الاستغناء عنه، والذي تولى كبره منكم له حقه، نسأل الله العافية.
أحسن الله إليكم. نعود إلى رسالة المستمع أحمد، له عدد من الأسئلة. يقول: في هذه الآونة توسع الناس في الأسماء وأخذوا يسمون أبنائهم أسماء غريبة أو غربية أو أسماء يزعمون أنها مأخوذة من القرآن وبعضها فيه تشبه بالكفار، فما قولكم في هذه الظاهرة؟ أحسن الله إليكم.
لا شك أن اختيار الاسم الحسن الذي يقرب أن يصادق معناه حقيقة هو الأولى، وهذا حق للولد على والديه أن يحسنوا اختياره. وخير الأسماء ما كان معبدا لله كعبد الله وعبد الرحمن، وبقية التعبيد بأسماء الله جل وعلا. ويجوز أن يسمى الناس بأسماء الأنبياء وأسماء السلف، سلف الأمة الإسلامية، وأسماء العرب التي ليس فيها تعبيد لغير الله. النبي عليه الصلاة والسلام وهو أنصح الناس للناس وأعلمهم بما يحبه الله جل وعلا غير أسماء معبدة لغير الله ومنع من ذلك، غير أسماء فيها ظاهرة الإبداع، غير أسماء أخرى أيضا فيها شيء من الخشونة والصلابة، غير اسم الحزن إلى سهل، الحزن المرتفع الصعب في الأرض، وكلما ارتفع من الأرض سميه العرب حزنا، يقول ذاك ما روضة من رياض الحزن معشبة. وغير الأسماء اسم حرب سماه سلم، وهذه الأسماء. والذي لم يغير اسمه من الناس وعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزله التغيير، وإنما دعاه لما هو الأحسن. فعلى الأب والأم أو من يقوم مقامهما أن يحسن اختيار الاسم للمولود من ذكر وأنثى، وأكره لهم أن يسموه بأسماء أعجمية أو أسماء غربية وافدة بما في ذلك من الشعور بحب التقليد تلك الأسماء إعجابا مما وصلت إليه تلك الأمم من تقدم في مجالات الدنيا. ينبغي للمسلم أن يعتز بما عليه أسلافه وأمته تسميها. ما أحسن الأسماء العربية القديمة وأسماء المسلمين بعد انتشار الإسلام في العالم الإسلامي، ثم ما أيسر أن يجد الإنسان الاسم الذي يناسبه، فإن مجلدات تحمي أسماء كتب التراجم كتراجم الصحابة، كتراجم الرواة المحدثين والمحدثات، كتراجم في الوفيات، سيجد أسماء كثيرة تعجب. فخير له من أن يتجاوز البحار طامحا إلى أقصى الأرض يسمي سوسا ودوسا أمثال ذلك، لله هنري وأمثال ذلك. أنا يجد في أسماء السابقين نعمان المنذر وأمثال ذلك غنية عن غني وعن طول، والله المستعان.
أحسن الله إليكم، ما حكم مجاملة بعض أهل المعاصي أحيانا من أجل تأليف قلوبهم؟
مجاملة التي لا تكون على أساس من تعظيم أخلاقهم وما هم عليه من عذاب أو ما وصلوه من تقدم، لكأن يكون منافاة في البشر والمجاملة فلا حرج في ذلك. وإن كانت المجاملة تضمن الإعجاب بما هم عليه وما وصلوا إليه وإظهار الاهتمام بهم فأخشى أن تكون على حساب دين الإسلام.
أحسن الله إليكم، يخلط بعض الناس بين تبيين الخطأ وبين الغيبة، فإذا قلنا مثلا أن العالم الفلاني أخطأ في مسألة كذا وخالف فيها الدليل قالوا هذا غيبة، مع أن العلماء منذ عهد السلف يرد بعضهم على بعض دون نكير.
بيان الخطأ والتحذير منه مطلوب، والمقصود بالخطأ الذي يتعلق بالعلم الشرعي لا يصح نسبة عن خطأ يخطيه عالم ومتخدم به، فيقع الناس بالاقتداء به في خطأه أيضا. والذي يقرأ في كتب الخلاف وفي كتب الجرح والتعديل وفي كتب التراجم يجد أن صالح الأمة لن يتجنب بيان أخطاء المخطئين ولا الدلالة على جرح المجروحين، ولم يعتبروا ذلك غيبة ولا انتقاصا لغيرهم، وإنما جعلوه من النصح لهذا الدين والاهتمام به. فينبغي أن نفرق بين هذا وذاك.
صلى الله عليه وسلم، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر؟ هل يعني هذا عدم تدخل الدولة في ضبط الأسعار؟
النبي عز أن هذا نوع من المظلمة التي تنام ذلك الحديث، لكن إذا كانت الحال تقتضي هذا الأمر وأن الناس محتاجون حاجة ملحة إلى ضبطهم في أمر من الأمور لعدم إمكان أن يجدوا تسهيلا في معاشهم وتجاراتهم، وتبين أن الناس يحتكرون أنواعا من السلع الناس في حاجة إليها، صارت الدولة محتاجة لأن تلزم المحسر أن يصف عن البيع هو أو أن يلتزم عليه السوق.
أحسن الله عليكم، هذه أم خالد من مدينة قامطة، زوجي تحصل على أرض زراعية ورثها تعصيبا من أحد أقاربه ثم تصدق بها على بنات هذا المجلس، هل تعتبر من الصدقة الجارية؟
إن شاء الله، وهذا من الإحسان أنه يرجى أن يتحقق أثره على المتصدق وذريته.
أحسن الله عليكم، تقول بأنه يبلغ من العمر 76 عاما ومصاب بمرض الربو والضغط وضعف في الأعصاب، هل يسمح له بمن ينوب عنه في الحج والعمرة وهو حي؟
إذا كان يشق عليه أداء الحج والعمرة جاز أن ينوب عنه من يفعل ذلك، فإن المرأة الخشعمية التي قابلت النبي صلى الله عليه وسلم في انصرافه من جامع من مزدلفة وقالت إن له صلى الله عليه وسلم إن سريرة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب ولا الظهر أفأحج عنه؟ فأفتها صلى الله عليه وسلم بأن تحج عن أبيها. وغيرها كذلك سأل إن شاء الله لا بأس بذلك.
أحسن الله إليكم. أيضا قرر الأطباء أنه لا يستطيع الصيام، هل له الحق في أن يطعم؟ وكيف يطعم؟ هل يطعم كل يوم بيومها أو يطعم الشهر كامل؟
إذا قرر الأطباء أنه مريض لا يقدر على الصيام فلا شك أنه لا يصوم ما دام لا يصوم. الأحوط لها أن يطعم كفارة الطعام، وهو بخلاف من يقدر لكن يشق عليه القيام الصيام. الذي يقدر لكن بإرهاق ومشقة هذا يجب عليه أن إذا أراد أن يترك الصيام أن يطعم كفارة الصيام إطعام مسكين عن كل يوم من الصيام. وأما الذي تقرر أنه لا يصوم وأن عجزه مستمر فهذا حكم المريض الذي لا يقدر، المريض الذي لا يقدر ولا يؤمل أن يقدر لم تبق له أيام أخرى فسيصوم، وبالتالي لا يلزمه أن يفسر لأنه في حكم العجز العجز المستمر، والشيء والعجز المستمر ليس له كفارة. كفارة من إن صام أرهقه الصيام فرفقا به خفف الله جل وعلا وعلى الذين يطلقونه إلى آخره أو يطلقونه أي ما يحصلون عليه أدائه الذي من شقة وإرهاق. لكن الأحوط في كل ذلك أن يتصدق بإطعام المسكين عن كل يوم خروجا من الخلاف، والصدقة صدقة نافعة سيكون على خير في كل حال والله المستعان.
أحسن الله لكم. هذا عصام من مصر يقول: ما حكم التأمين لبعض الشركات على حياة موظفيها؟ وما حكم أخذ هذه المبالغ بالنسبة للورثة لأنها تقدم من ضمن مستحقات الميت؟
إذا قامت هذه الشركة دون طلب من هؤلاء الموظفين فليس على الموظفين حرج، وإذا أعطوا هذا المال أو أعطوا إياه ورثتهم فإنه يدخل في باب من أتاه شيء من هذا المال بدون طلب ولا استشراف نفسه يأخذه ومال فلا. ومن استغنى عن ذلك فهو أفضل حتى لا يدخل عليه نار فيه شك وريبة والله أعلم.
صلى الله عليكم. يقول بأنه يريد الزواج واشترطت عليه خطيبته أن تكون العصمة بيدها، فهل يجوز الزواج منها؟
يجوز لكن الشرط باطل لحديث بريرة من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، شرط الله أوثق. الرجل يمكن أن يعطي زوجته حق التطليق كلها العلماء، هل يملك أن يملكها الثلاث أو أنها لا تملك إلا واحدة؟ وأصل ذلك من تحذير النبي صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين لقصة التحذير الذي أشار إلى القرآن إلى آخره. لكن الصحيح أن العصمة لا تحل بيد المرأة، وإنما إذا أسند إليها الأمر يكون بقدمها أسند ولا يتجاوز الطلقة على الصحيح والله أعلم.
أحسن الله لك. نسأل أيضا عن التسبيح برفع الصوت يوم الجمعة قبل الصلاة بساعة، هل هو سنة أم بدعة؟
بل هو بدعة بطريقة التسبيح بالرفق لا بأس وخير منه قراءة القرآن.
الله يكون يقول: هل يجوز أن يخطب شخص ويصلي شخص آخر في صلاة الجمعة؟
يجوز ذلك للحاجة، وإلا فالأصل أن الخطيب هو الإمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الخطيب والإمام، وكذا الخلفاء الراشدون، وكذا الأئمة بعدهم، فخروج عن هذه القاعدة خروج الآخرة فيه إلا عند الحاجة.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت للبرنامج أبو بكر يمني مقيم في جدة ومستمع دائم لبرنامجكم. يقول في سؤاله الأول: ما رأي فضيلتكم فيما يقوله البعض أنا برجي كذا فبالتالي سأكون سعيد وسيحصل لي الأمور الفلانية، حتى أصبح الناس يتساءلون ما هو برجك، فإذا عرف برجه أخبره بحظه خلال هذا الشهر.
هذا باطل، وليس لهذه البروج تأثير لا في سعادة ولا في شقة، فلا يأتي بالحسنة إلا الله ولا يدفع السيئة سواه، والتمسك بذلك وتعلق به تعلق بضلال، وقد ينتقل إلى أن يكون شركا أكبر، هذا محرم، ليس للنجوم ولا لطلوعه ولا لخروجه أي أثر في سعادة ولا في شقاء، وإنما الشؤم والشقاء من أعمال العباد أنفسهم.
صلى الله عليكم. يقول: إذا شككت في عدد أشواط السعي أو الطواف فماذا أفعل؟
تبني على اليقين، وهو أن الأقل هو اللي يعتمد، فإذا شككت هل طفت على الكعبة 5 أشواط أو 6 اجعلها 5 واتي للسادسة إلى السابعة. إذا شككت على هذا الاتجاه إلى الأصفة من المروة هل هو الثالث أو الخامس اجعل أن هذا هو الثالث واتي للبقية أو بالعشر، أنت بتجي للمروة فشككت أن اتجاهك للمروة هو الشوط الخامس أو أنه السادس، بل اجعله الخامس واتي السادس إلى السادس، يعني كلما كنت في موقع تشك أن هذا الشوط الذي أنت فيه هو العدد الفلاني أو الذي قبله اجعل الذي قبله.
صلى الله عليه وسلم. علمت المرأة هل ينقض الوضوء خصوصا في المطاف؟
مجرد لمس على الصحيح من سلام العلماء لا ينقض، وإنما الذي ينقض ما ينتج عنه، فإن نتج عن اللمس تحرك الشهوة نزل نازي فهذا مفسر للطهارة، ولاتقاء هذا الشيء يحتاط الواحد ليحفظ نفسه أن لا يجنو من امرأة أو أن لا يمس ما يؤثر عليه، يتجنب ذلك. ومما ينبغي أن يتجنب التفكير، لأن التفكير قد يكون لمن عندهم اندفاع يسبب لنزول الملك، ينبغي أن يشتغل في هذه المواقف بالأنشار اللازمة والمتابعة في الأذكار حتى لا يبقى وقت ولا مجال للتخيلات والخيالات والأفكار الوافدة، فإن الشيطان يجري لآدم متعب الدم ويفعل التلبيس إلى ذكه عليه. والله أعلم.
أحسن الله لكم. إذا دخل المأموم إلى الصلاة وقد فاتته ركعتين من الصلاة الرباعية ووجد الإمام جالسا للتشهد الأول، فهل يجلس معه للتشهد أن ينتظر قيامه للركعة الثالثة؟ وكذلك إذا جاء والإمام في التشهد الأخير فجلس معه، هل يقرأ التشهد والتشهد الأخير كامل أم يكتفي بالتشهد الأول فقط؟
بل إذا دخل مع الإمام وجد الإمام على حال فليدخل معه يشارك المؤمنين الخير ويحصل إن شاء الله على الأجر، ولا ينتظر حتى يقوم التشهد الأول أو حتى يسلم التشهد الأخير، فليدخل معه ليدرك فضل ذلك والله أعلم.
صلى الله عليه وسلم. أحيانا لا أستطيع إعمال قراءة الفاتحة في أثناء القراءة السرية لتسرع بعض الأئمة في الركوع، فهل علي إعادة الصلاة مرة أخرى؟
لا، ليس عليك الإعادة، لكن عليك أن تعتني أنت، فإنه مهما كان الإمام عدلا فإن المأموم قادر على أن يلاحقه، مجرد ما يكبر الإمام تكبر أنت وتكبيرة الإمام أطول من تكبيرة المأمون، فأنت تقصر تكبيرتك ثم اشرح الحال قراءة متواصلة، ستجد نفسك إذا أخذت بهذا المنهج أنك تسلك الإمام باستمرار في الإنسان والفاتحة.
أحسن الله يسلم. يقول إذا أخطأ الإمام في الآيات غير الفاتحة ولم يصحح له أحد، هل تبطل الصلاة؟
لا، الصلاة صحيحة. إن صح له الصلاة أو لا فيتنبه هو للمستقبل بضبطها.
أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع أبو بكر من جدة، يقول والدتي توفيت رحمها الله بعد معاناة مع المرض، وكانت تصوم بعض الأيام من رمضان وتفطر البعض الآخر حسب استطاعتها، والأيام التي تفطر فيها تخرج عن كل يوم مبلغ 10 ريالات نقدا، فهل هذا العمل يجزي أم علينا أن نفعل شيئا؟ وإذا كان لا يجزي فنحن لا نعلم بالضبط كم عدد الأيام التي أفطرتها، فماذا نفعل؟
إذا كانت متوفاة إن شاء الله ما شيء في ذلك، وهذا مضى، لأن الفدية لمن لا يطمع أنه يقدر بأن يقضي. إذا كانت لو كانت إذا أفطرت عاجزة تعلم أنها بعد 10 أيام أو 5 ستكون قادرة، أو إذا فرقت القضاء ما بين فترة وأخرى تصوم يوما، كان ذلك هو اللازم. لكن وقد توفيت نسأل الله أن يعفو عنها، وقد فعلت ما ظنته كفارة، فنرجو أن يكون ذلك كله إجراء طيبا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، كانت هذه الإجابات من صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحدار رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء. شكر الله لفضيلة ما تفضل به من الإجابة والبيان، شكرا لطيب المتابعة. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60950، الرياض 11545، أو الفاكس 442-5543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد ابن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد ابن محمد العسكري. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد ابن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحدار رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا بكم وبالمستمعين.
نبدأ برسالة بعثتها مستمعة، بعثت رسالة طويلة وحاول اختصارها، لكن جملة هذه الرسالة أنها تشتكي حالها وأنها تعيش عيشة ضنك وصعبة ولم ترى حياة سعيدة أبدا، لا أدري إن كان هذا بسبب الذنب أم لا. تقول لأن سبب هذه المعيشة السيئة التي نعيشها أننا منذ تزوجنا، تقصد زوجها، ولي منه الآن 15 ولدا، 10 ذكور و5 بنات، ولم ينفق علينا بالحلال أبدا، فهو يعمل في تجارة الحشيش عافانا الله وإياكم، وحاولنا مرارا نصيحته وتحدث معه بعض أقاربنا، إلا أنه يقول أنا منيتي في هذه الحياة هي هذه التجارة، وهو ينفق علي وعلى أولاده 15 من هذا المال المحرم، وأنا أشعر بضيق ونكد في حياتي ولا أجد أي عمل أعمله، ولا أدري من أين نأكل ونشرب، فما رأيكم أحسن الله إليكم، خصوصا أن أبناءه الآن قد كبروا وبعضهم يحاول الاستقلال مخافة أن ينال شيء من الذنب تجاه هذا المصروف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
الرحمن الرحيم، أعطى كل نفس هداها، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وبيده الخير وهو على كل شيء قدير. علم الإنسان ما لم يعلم، بين جل وعلا في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم طرق الخير ومسالكها. فتركنا نبينا عليه أفضل الصلاة والتسليم على محجة بيضاء، على طريق واضح من أراضي السلامة، أن يسير فيه ليسير آمنا لا يخشى إلا الله، فلا يهلك على الله إلا هالك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين جمعه وفيما أنفقه، وعن علمه كيف عمل به. هذا المال نحن لسنا أحرارا في جمعه من أي طريق، كما أننا إذا جمعناه لسنا أحرارا بأن ننفقه كيف ما نريد، بل علينا أن نجمع المال من الطرق التي أذن الله أن نسلكها لجمعنا، وبالطريقة التي أذن الله لنا بذلك. وعلينا إذا جمعنا أن لا ننفق إلا فيما أذن الله جل وعلا لنا أن ننفق فيه، لا نشرف في الإنفاق ولا نقصر في الإنفاق، ولا ننفق قليلا في وجوه محرمة، فإن هذا أيضا من العدوان لإتلاف المال بغير حق. ولا نجمع المال مما تيسر أو تعسر من الطرق المحرمة. الماء الجسد إذا نمى على تغذية من كسب الحرام كان جسدا سيئا، هذا لا يشمل كل الآكلين منه، بل يشمل مالكه ويشمل الراضي معه بذلك العمل. لا شك أن هذه قربة وتفريج طرق إنما يحصل من الله جل وعلا، فإنه لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات سواه. فنصيحتي للسائلة ومن معها في بيتها من الخادمين أن يبذلوا المستطاع، والأولاد القادرين على الاكتساب يجب عليهم أن يكتسبوا وأن يصفوا عن أكل الأكل من هذا الحرام. أنتم بأكلكم من هذا الكسب الخبيث السيء إذا لم تكونوا راضين عن هذه الطريقة لا إثم عليكم من حيث أكلكم منه عند تعذر الاستغناء عنه، والذي تولى كبره منكم له حقه، نسأل الله العافية.
أحسن الله إليكم. نعود إلى رسالة المستمع أحمد، له عدد من الأسئلة. يقول: في هذه الآونة توسع الناس في الأسماء، وأخذوا يسمون أبنائهم أسماء غريبة أو غربية أو أسماء يزعمون أنها مأخوذة من القرآن، وبعضها فيه تشبه بالكفار، فما قولكم في هذه الظاهرة؟ أحسن الله إليكم.
لا شك أن اختيار الاسم الحسن الذي يقرب أن يصادق معناه حقيقة هو الأولى، وهذا حق للولد على والديه أن يحسنوا اختياره. وخير الأسماء ما كان معبدا لله كعبد الله وعبد الرحمن، وبقية التعبيد بأسماء الله جل وعلا. ويجوز أن يسمى الناس بأسماء الأنبياء وأسماء السلف، سلف الأمة الإسلامية، وأسماء العرب التي ليس فيها تعبيد لغير الله. النبي عليه الصلاة والسلام وهو أنصح الناس للناس وأعلمهم بما يحبه الله جل وعلا غير أسماء محبدة لغير الله ومنع من ذلك، غير أسماء فيها ظاهرة الإدعاء، غير أسماء أخرى أيضا فيها شيء من الخشونة والصلابة، غير اسم الحزن إلى سهل، والحزن المرتفع الصعب في الأرض، وكلما ارتفع من الأرض سميه العرب حزنا، يقول ذاك ما روضة من الرياض الحزن معشبة، وغير الأسماء اسم حرب سماه سلم وهذه الأسماء، والذي لم يغير اسمه من الناس وعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزمه التغيير، وإنما دعاه لما هو الأحسن. فعلى الأب والأم أو من يقوم مقامهما أن يحسن اختيار الاسم للمولود من ذكر وأنثى، وأكره لهم أن يسموه بأسماء أعجمية أو أسماء غربية وافدة بما في ذلك من الشعور بالحب التقليدي لتلك الأسماء إعجابا مما وصلت إليه تلك الأمم من تقدم في مجالات الدنيا. ينبغي للمسلم أن يعتز بما عليه أسلافه وأمته تسميها. ما أحسن الأسماء العربية القديمة وأسماء المسلمين بعد انتشار الإسلام في العالم الإسلامي، ثم ما أيسر أن يجد الإنسان الاسم الذي يناسبه، فإن مجلدات تحمي أسماء كتب التراجم كتراجم الصحابة كتراجم الرواة المحدثين والمحدثات كتراجم في الوفيات، سيجد أسماء كثيرة تعجب، فخير له من أن يتجاوز البحار طامحا إلى أقصى الأرض يسمي سوسا ودوسا أمثال ذلك، لله هنري وأمثال ذلك. أنا يجد في أسماء السابقين نعمان المنذر وأمثال ذلك غنية عن غني وعنطول، والله المستعان.
السلام عليكم، ما حكم مجاملة بعض أهل المعاصي أحيانا من أجل تأليف قلوبهم؟
مجاملة التي لا تكون على أساس من تعظيم أخلاقهم وما هم عليه من مبادئ أو ما وصلوه من تقدم، لكأن يكون ملاقات في البشر والمجامة فلا حرج في ذلك، وإن كانت المجاملة تضمن الإعجاب بما هم عليه وواصلوا إليه وإظهار الاهتمام بهم فأخشى أن تكون على حساب دين الإسلام.
أحسن الله إليكم، يخلق بعض الناس بين تبيين الخطأ وبين الغيبة، فإذا قلنا مثلا أن العالم الفلاني أخطأ في مسألة كذا وخالف فيها الدليل قالوا هذا غيبة، مع أن العلماء منذ عهد السلف يرد بعضهم على بعض دون نفسير.
بيان الخطأ والتحذير منه مطلوب، والمقصود بالخطأ الذي يتعلق بالعلم الشرعي، لا يصح نفسه عن خطأ يخطيه عالم ومقتدم به فيقع الناس بالاقتداء به في خطئه أيضا، والذي يقرأ في كتب الخلاف وفي كتب الجرح والتعديل وفي كتب التراجم يجد أن صالح الأمة لن يتجنب بيان أخطأ المخطئين ولا الدلالة على جرح المجروحين، ولم يعتبروا ذلك غيبة ولا انتقاصا لغيرهم، وإنما جعلوهم من النصح لهذا الدين والاهتمام به. فينبغي أن نفرق بين هذا ولا.
صلى الله عليه وسلم، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر؟ هل يعني هذا عدم تدخل الدولة في ضبط الأسعار؟
الذي عز أن هذا نوع من المظلمة التي تنام ذلك الحديث، لكن إذا كانت الحال تقتضي هذا الأمر وأن الناس محتاجون حاجة ملحة إلى ضبطهم في أمر من الأمور لعدم إمكان أن يجدوا تسهيلا في معاشهم وتجاراتهم، وتبين أن الناس يحتكرون أنواعا من السلع الناس في حاجة إليها، صارت الدولة محتاجة لأن تلزم المحسر أن يصف عن البير هو أو أن يلتزم عليه السوق.
السلام عليكم. هذه أم خالد من مدينة قامطة. زوجي تحصل على أرض زراعية ورثها تعصيبا من أحد أقاربه، ثم تصدق بها على بنات هذا المجلس، هل تعتبر من الصدقة الجارية؟
إن شاء الله، وهذا من الإحسان أن يرجى أن يتحقق أثره على المتصدق وذريته.
أحسن الله عليكم. تقول بأنه يبلغ من العمر 76 عاما ومصاب بمرض الربو والضغط وضعف في الأعصاب، هل يسمح له بمن ينوب عنه في الحج والعمرة وهو حي؟
إذا كان يشق عليه أداء الحج والعمرة جاز أن ينوب عنه من يفعل ذلك، فإن المرأة الخصعمية التي قابلت النبي صلى الله عليه وسلم في وقت انصرافه من جمع من مزدلفة وقالت إن له صلى الله عليه وسلم إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب ولا الظعن أفأحج عنه، فأتاها صلى الله عليه وسلم بأن تحج عن أبيها. وغيرها كذلك سأل، فإن شاء الله لا بأس بذلك.
أحسن الله إليكم. أيضا قرر الأطباء أنه لا يستطيع الصيام، هل له الحق في أن يطعم؟ وكيف يطعم؟ هل يطعم كل يوم بيومه أو يطعم الشهر كامل؟
إذا قرر الأطباء أنه مريض لا يقدر على الصيام فلا شك أنه لا يطعم، ما دام لا يطعم الأحوط له أن يطعم كفارة الإطعام، وهو بخلاف من يقدر لكن يشق عليه القيام الصيام. الذي يقدر لكن بإرهاق ومشقة هذا يجب عليه إذا أراد أن يترك الصيام أن يطعم شفرة الصيام إطعام مسكين عن كل يوم من الصيام. وأما الذي تقرر أنه لا يصوم أن عجزه مستمر فهذا حكم المريض الذي لا يقدر، المريض الذي لا يقدر ولا يؤمن أن يقدر لم تبق له أيام أخرى حتى يصوم، وبالتالي لا يلزمه أن يفسر لأنه في حكم العجز العجز المستمر، والعجز المستمر ليس له كفارة. كفارة من إن صام أرهقه الصيام فإذ قام به خفف الله جل وعلا وعلى الذين يطلقونه إلى آخره، أو يطلقونه أي ما يحصلون عليه أدائه الذي من شقة وإرهاق. لكن الأحوط في كل ذلك أن يتصدق بإطعام المسكين عن كل يوم خروجا من الخلاف، والصدقة صدقة نافعة فيكون على خير في كل حال، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. هذا عصام من مصر يقول: ما حكم التأمين لبعض الشركات على حياة موظفيها؟ وما حكم أخذ هذه المبالغ بالنسبة للورثة لأنها تقدم من ضمن مستحقات الميت.
إذا قامت هذه الشركة دون طلب من هؤلاء الموظفين فليس على الموظفين خرج، وإذا أعطوا هذا المال أو أعطوا إياه ورثتهم فإن يدخل في باب من أتاه شيء من هذا المال يكون بدون طلب ولا استشراف نفسه يأخذه ومال فلا، ومن استغنى عن ذلك فهو أفضل حتى لا يدخل عليه نار فيه شك وريبة. والله
صلى الله عليه وسلم يقول بأنه يريد الزواج اشترطت عليه خطيبته أن تكون العصمة بيدها، فهل يجوز الزواج منها؟
يجوز لكن الشرط باطل لحديث بريرة من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط شرط الله أوثق. الرجل يمكن أن يعطي زوجته حق التطليق اختلف العلماء هل يملك أن يملكها الثلاث أو أنها لا تملك إلا واحدة، وأصل ذلك من تحذير النبي صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين لقصة التحذير الذي أشار إلى القرآن إلى آخره، لكن الصحيح أن العصمة لا تحل بيد المرأة وإنما إذا أسند إليها الأمر يكون بقدمها أسند ولا يتجاوز الطلقة على الصحيح. والله أعلم.
أحسن الله لك. نسأل أيضا عن التسبيح برفع الصوت يوم الجمعة قبل الصلاة بساعة، هل هو سنة أم بدعة؟
بل هو بدعة بطريقة التسبيح بالرفق لا بأس وخير منه قراءة القرآن.
الله يكرمك. يقول هل يجوز أن يخطب شخص ويصلي شخص آخر في صلاة الجمعة؟
يجوز ذلك للحاجة، وإلا في الأصل أن الخطيب هو الإمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الخطيب والإمام، وكذا الخلفاء الراشدون، وكذا الأئمة بعدهم، فخروج عن هذه القاعدة خروج لا خير فيه إلا عند الحاجة.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت للبرنامج أبو بكر يمني مقيم في جدة ومستمع دائم لبرنامجكم، يقول في سؤاله الأول: ما رأي فضيلتكم فيما يقوله البعض أنا برجي كذا فبالتالي سأكون سعيد وسيحصل لي الأمور الفلانية، حتى أصبح الناس يتساءلون ما هو برجك، فإذا عرف برجه أخبره بحظه خلال هذا الشهر؟
هذا باطل وليس لهذه البروج تأثير لا في سعادة ولا في شقة، فلا يأتي بالحسنة إلا الله ولا يدفع السيئات سواه، والتمسك بذلك وتعلق به تعلق بضلال، وقد ينتقل إلى أن يكون شركا أكبر، هذا محرم ليس للنجوم ولا للطلوع ولا للخروج أي أثر في سعادة ولا في شقاء، وإنما الشؤم والشقاء من أعمال العباد أنفسهم.
صلى الله عليكم. يقول: إذا شككت في عدد أشواط السعي أو الطواف فماذا أفعل؟
تبني على اليقين وهو أن الأقل هو اللي يعتمد، فإذا شككت هل طفت على الشعبة 5 أشواط أو 6 اجعلها 5 واتي بالسادس الى السابع، اذا شفت على هذا الاتجاه الى الاسقط من المروه هل هو السادس او الخامس اجعل ان هذا هو الثالث واتي بالرقيق او بالعشر، انت بتجي للمروه فشفت أن اتجاهك للمروة هو الشوطة الخامس أو أنه السادس، بل يجعله الخامس واتي بالسادس إلى السادس، يعني كلما كنت في موقع تشك أن هذا الشوط الذي أنت فيه هو العدد الفلاني أو الذي قبله اجعل الذي قبله.
أحسن الله عليك. مثل علمت المرأة هل ينقض الوضوء خصوصا في المطاف؟
مجرد لك عرفت صحيح من كلام العلماء لا ينقض، وإنما الذي ينقض ما ينتج عنه، فإن نتج عن اللمس تحرك الشهوة نزل نازي فهذا مفسر للطهارة. ولاتقاء هذا الشيء يحتاط الواحد ليحفظ نفسه أن لا يجنو من امرأة أو أن لا يمس ما يؤثر عليه، يتجنب ذلك. ومما ينبغي أن يتجنب التفكير، إن التفكير قد يكون لمن عندهم اندفاع يسبب لنزول الملك، بل ينبغي أن يشتغل في هذه المواقف بالأنشار اللازمة والمتابعة في الأنشار حتى لا يبقى وقت ولا مجال للتخيلات والخيالات والأفكار الوافدة، فإن الشيطان يجري لآدم متعب الدم ويفعل التلبيس عبادته عليه. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. إذا دخل المأموم إلى الصلاة وقد فاتته ركعتين من الصلاة الرباعية ووجد الإمام جالسا للتشهد الأول، فهل يجلس معه للتشهد أم ينتظر قيامه للركعة الثالثة؟ وكذلك إذا جاء والإمام في التشهد الأخير فجلس معه، هل يقرأ التشهد والتشهد الأخير كامل أم يكتفي بالتشهد الأول فقط؟
بل إذا دخل مع الإمام وجد الإمام على حال فليدخل معه يشارك المؤمنين الخير ويقتل إن شاء الله على الأجر، ولا ينتظر حتى يقوم التشهد الأول أو حتى يسلم التشهد الأخير، فليدخل معه ليدرك فضل ذلك والله أعلم.
أحسن الله عليكم. أحيانا لا أستطيع إعمال قراءة الفاتحة في أثناء القراءة السرية لتسرع بعض الأئمة في الركوع، فهل علي إعادة الصلاة مرة أخرى؟
لا، ليس عليك الإعادة، لكن عليك أن تعتني أنت، فإنه مهما كان الإمام عدلا فإن المأموم قادر على أن يلاحقه، مجرد ما يكبر الإمام تكبر أنت وتكبيرة الإمام أطول من تكبيرة المأموم، فأنت تقصر تكبيرتك ثم اشرح في الحال قراءة متواصلة، ستجد نفسك إذا أخذت بهذا المنهج أنك تسبق الإمام باستمرار في الإنتهاء والفاتحة.
أحسن الله عليكم. يقول إذا أخطأ الإمام في الآيات غير الفاتحة ولم يصحح له أحد هل تبطل الصلاة؟
لا، الصلاة صحيحة. إن صح له الصلاة أو لا فتنبه هو المستقبل بضبطها.
أحسن الله عليكم. آخر أسئلة في المستمع أبو بكر من جدة، يقول والدتي توفيت رحمها الله بعد معاناة مع المرض، وكانت تصوم بعض الأيام من رمضان وتفطر البعض الآخر حسب استطاعتها، والأيام التي تفطر فيها تخرج عن كل يوم مبلغ 10 ريالات نقدا، فهل هذا العمل يجزي أم علينا أن نفعل شيئا؟ وإذا كان لا يجزي فنحن لا نعلم بالضبط كم عدد الأيام التي أفطرتها فماذا نفعل؟
إذا كانت متوفاة إن شاء الله ما شيء في ذلك، وهذا مرة، لأن الفدية لمن لا يطمع أنه يقدر بأن يقضي، إذا كانت لو كانت إذا أفطرت عاجزة تعلم أنها بعد 10 أيام أو 5 ستكون قادرة، أو إذا فرقت القضاء ما بين فترة وأخرى تصوم يوما كان ذلك هو اللازم، لكن وقد توفيت نسأل الله أن يعفو عنها وقد فعلت ما ظنته كفارة، فنرجو أن يكون ذلك كله إجراء طريقا والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، كانت هذه الإجابات من صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحجار رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء، شكر الله لفضيلة ما تفضل به من الإجابة والبيان، شكرا لطيب المتابعة. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، أو الفاكس 442-5543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد ابن عبد العزيز السميدي، تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.